أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المرويين يعلم الله في الدنيا من أتباعهم وفي الآخرة من تنالهم شفاعتهم إنه سميع عليم. حديثنا في هذه الأيام حول مسائل الحج المبتلى بها والمختلف فيها، ومنها قضية مواقع أداء الشعائر والفرائض الدينية كالمطاف والمسعى، وربما يتجاوز الحديث إلى المشعر المزدلفة. وسبق أن قلنا بأنه إذا جمدنا على التاريخ فالمسجد الحرام كان منطقة صغيرة جدا حسب الظاهر، حسب ما وصلنا من الأخبار أنه كان عدة أمتار حول المسجد حول المطاف، يمكن 7 أمتار فقط. بعد هاي الأمتار 7 أكو منطقة بسيطة كما يقال حوالي مترين، الناس كانوا يخلون رحلهم هناك حاجاتهم ثم يدخلون في المطاف ويطوفون، وعددهم بسيط جدا، عددهم أعداد جدا بسيطة اللي كانوا يصلون إلى الكعبة. فمن ثم توسع المطاف. ممن وسع المطاف أحد سلاطين بني أمية، سبق يمكن أن قلنا هذا الخبر، أن امرأة كانت تملك قطعة أرض أو بيت في منطقة التوسعة، فالوالي أمرها ببيع المكان فرفضت، فكتب الوالي أو هو السلطان لعله عبد الملك كان الإمام الباقر سلام الله عليه حسب الظاهر، كتب رسالة قال شو تسوي لها هاي، متقبل بأي ثمن تبيع البيت، وهذا جزء من التوسعة. الإمام كتب إن كانت الكعبة دخلت عليها فالحق لها، وإن كانت هي التي دخلت على الكعبة فلا حق لها. يعني هي ليش اجت وبنت بيتها هنا نحو الكعبة؟ الكعبة أساسا مكان للناس. فالحاكم أمرها بأن تخل المكان حسب رسالة الإمام حتى بدون ثمن. كتبت رسالة إلى الإمام، طلبت من عنده تعطف، والإمام كتب رسالة إلى الملك طوها في الشيء لا تتركها الشكل. من هذه الرواية ومن أمثالها تدل على أن المطاف توسع والمسجد الحرام توسع في عهد الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ولو كان الأئمة ينكرون ذلك ويأمرون بأن يكون المطاف نفس المطاف اللي عنده عهد النبي أو قبل النبي لما وقع ذلك، وما نجد أثرا في رواياتنا على أن التوسع في شيء. في مسألة أخرى قريبة من هذه المسألة، أن المشهور بين فقهائنا قالوا الطواف إنما يكون بين الحجر بين الركن والمقام، يعني بين الحجر الأسود ركن الحجر وبين مقام إبراهيم، وبنفس المقدار حول الكعبة لـ 26-27 تقريبا ذراع. وبعض الفقهاء السابقين وبعض المتأخرين ذهبوا إلى أنه لا، الطواف يجوز في أي مكان يكون حتى لو خارج هذا الإطار. هناك روايتان إحداهما تدل على ضرورة أن يكون المطاف بين الركن والمقام، والثانية صريحة بأنه لا بأس بالطواف خارج هذا الإطار، هذه المسافة. الرواية الأولى صريحة ولكنها ضعيفة السند. الرواية الثانية صحيحة السند وصريحة المتن، صحيحة وصريحة، إلا أن المشهور لم يعملوا بها. فهنا تساؤل، نعمل بأي الروايتين؟ الرواية التي ترى بأن المطاف فقط محدود بالمسافة التي بين الركن والمقام، أو الرواية التي توسع؟ من ناحية الصراحة، رواية اللي توسع صريحة صحيحة معمول بها بين قدماء الأصحاب من عمل بها، لكن الرواية الثانية أقرب للاحتياط، وأيضا ممكن تأييدها بالمشهور، لكن ما يخفف الأمر أن الجمع العرفي بينهما ممكن أن نقول مستحب الطواف يكون بين الركن والمقام، ويجوز أن يكون خارج الركن والمقام خصوصا عند الظروف الصعبة وعند الزحام وما أشبه. فنحن نقرأ الروايتين ونرى ماذا نفعل. أنا قديما كان رأيي، ذكرت مع بعض الفقهاء المتأخرين هم رأيهم هذا، أن المطاف ليس مخصوصا بهذه المسافة بل أوسع. نعم، الأولى والأحوط استحبابا أن يكون في هذا الإطار، لكن هل هذا واجب أم لا؟ صحيح العلبي عن الصادق عليه السلام سأله عن الطواف خلف المقام فقال: ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله. ما أحب ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله إلا أن لا تجد منه بدا. عند الضرورة افعله، في غير الضرورة لا تفعله. أحد الفقهاء حسب ما أتذكر المرحوم السيد عبد الأعلى السبزار رضوان الله تعالى عليه يقول: السبب في ذلك لكي يجتمع الطائفين، يجتمع الطائفون حول بعضهم، يعني يصير نوع من التراكم فيما بينهم أو لأي سبب آخر. بعضهم قالوا للتقية أو لغيرها، بس الرواية صريحة في أن الأفضل أن يكون المطاف بين الركن والمقام، ولكن يجوز غير ذلك. أصرح من هذا ما أدري شلون ممكن يكون. هاي الرواية هم صحيحة وهم صريحة وهم معمول بها قبل بعض القدماء والآن قسم المتأخرين. الرواية الثانية اللي عمل بها المشهور قال: سألت عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت. هاي مضمرة لأنه ما يقول سألت منه، لكن الإضمار عموما ما يضير الروايات كثيرا، لأنها الروايات كانت كتب يعني كانت رسالة كبيرة. سألته في بداية الكتاب، أو سألت الإمام، ذهبت إلى الإمام فسألته، لكن بعدين بسبب تقطيع الروايات بعد صار كل سألته ما يذكر الروي عنه. جواب الإمام قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام. ليش يطوفون بالبيت والمقام؟ لأن المقام كان ملتصقا بالبيت ثم انفصل حسب الظاهر، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وما بين البيت، فكان الحد موضع المقام، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها، فمن طاف متباعدا من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد، لأنه طاف في غير حد ولا طواف له. الرواية أيضا صريحة ودقيقة ولا يضرها الإضمار، وخصوصا المشهور عمل بهذه الرواية. لكن الصحيحة الأخرى التي قرأناها هي الأخرى، صحيحة وصريحة ومعمول بها، يعني لو كانت بحيث أنه ما حد عمل بها من القدماء أو المتأخرين، إحنا يمكن كنا مضمرة حريز أو حريز كنا نوافق عليها، ولكن عملوا بها. وما يهون الخاطب أن الزحام الموجود يجعل الطواف بين الركن والمقام عسرا وحرجا. على أي حال، بالنسبة إلى كثير من المعاصرين والمتأخرين تقريبا مسألة محسومة، لأنه يجوز الطواف خارج هذا الإطار خصوصا عند الزحام. ومستندهم صحيحة الحلبي. مسألة أخرى أيضا لا بد أن نتعرض لها، وهي مسألة المسعى. سبق وأن قلت أن السعي بين الصفا والمروة أساسا قائم على الآية الكريمة. الآية الكريمة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فهو خير له والله واسع. الآية التطواف بين الصفا والمروة حسب هذه الآية يجب أن يكون مقياسا لعرف الناس، قالوا هذا جاي يطوف، وبتعبير آخر ده يسعى بين الصفا والمروة. أما تفاصيل فليس فقط غير مذكورة في الآية، بل وغير مذكورة في الرواية، ربما لعدم الابتلاء بتفاصيل، لأنه المنطقة كانت ضيقة أساسا، ممر صغير، وبالممر أيضا كان ناس قاعدين أسواق، ومن ثم الناس كانوا يزاحمون، وكثير من الناس كانوا يطوفون على البغال والحمير مو يطوفون، وبذلك ما كان هناك فكرة أن واحد يطوف مكان ثاني، منين ماكو مكان آخر. طيب، في مثل هذه الحالات وفي حالات مشابهة نقول: الآيات الكريمة، الآيات القرآنية ليست كأحاديث البشر، إنما الآيات تبين محض الحقائق، الحقائق الواضحة والجدية. ولذلك يجب أن نعتمد عليها. وبناء على ذلك متى صدق عرفا أن هذا السعي يكفينا؟ هسه مشي كان ما يخالف، واحد يركب هم ما يخالف، كان سابقا يركبون. هسه إذا صار المسعى طوابق، هل هنا صدق يصدق أم لا؟ هناك مسألتان. المسألة الأولى، إذا كان الساعي بالطابق يعني تحت الأرض، الآن موجود مسعى تحت الأرض وناس هم يسعون بين الصفا والمروة في هذا الطابق اللي تحت الأرض استرداب، يعني هل يصدق أن هذا طواف بين الصفا والمروة؟ نقول بلى، أن هذا سعي أو تطواف بين الصفا والمروة، نقول بلى، لأنه هذا جبل نفس الجبل، من فوق ومن جوا نفس الجبل. هذا تقريبا محسوم. لكن السؤال في الطوابق العليا، الطوابق العليا واضح، الطابق الأول يكون فوق الصفا وفوق المروة، فشلون نقول السعي بين الصفا والمروة والطابق فوق أساسا مو، أما الطوابق اللي فوق بعد أكثر؟ وهذا السؤال. لذلك المسألة تبدو غامضة، ليس بسهولة واحد يحكم السعي، إلا أن نقول أن المراد من الصفا والمروة مو مجرد النتوءتين من الجبلين، وإنما المراد بين الصفا والمروة هذا الموقع، يعني هذا المكان. لذلك مو بالضرورة أن يكون بالضبط من النتوءتين، علما بأن الصفا كما المروة كما أشرنا إليه قد نتوء، يعني قد جزء من جبل أبو قبيس طالع سموه صفا، وجزء من الجبل الآخر اللي الآن نسيت اسمه أم طالع سموه مروة. فهل هذا يعني الساعي بين هذين الجبلين وبين هاتين النتوءتين، يعني هاتين الصخور اللي طالعة من الجبل؟ ما ندري. عند الشك في ذلك وعدم معرفتنا بالأمر، يبدو في مثل هذه الحالة إحنا يجب أن نحتاط، لأنه لا بد أن يصدق قوله سبحانه وتعالى أن يطوف بهما، وعدم صدق التطواف بين الصفا والمروة هذا مشكل، يعني شك في ذلك، سواء كان في الطابق الأعلى أو على الطائرة مثلا في المستقبل، في الطائرات تودي الناس الحاج يروحون يطوفون بين يسعون بين الصفا والمروة يطوفون على الكعبة ويروحون كله بالطيارة، هذا بعد ما ندري، يعني هذا فيه شك عريض لا يمكننا أن نحكم، إلا إذا يأتي واحد أو جيل من العلماء عندهم رؤية أخرى ما أعرف. بس حسب فهمنا صعب هذا الشيء. في مزيد من الكلام حول الصفا والمروة، تسمحوا لي أن نقطع الحديث لنتكلم حول الغبار، لأن هذا أيضا سؤال مكرر. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.